الحب فوق هضبة الهرم. الحكاية الثالثة. السماء السابعة. 1. سحابة معتمة تقتحم الوجود وتنغمس في الفضاء. كل شيء يموج بحضور كوني غريب لا شبيه له من قبل، يحلل الكائنات إلى عناصرها الأولى، ينذر بالعدم أو بخلق جديد. رغم ذلك ما زال يملك وعيا بما يحدث، أو أنه يعيش اللحظات الأخيرة من الوعي. سيطر عليه شعور فائق الإلهام أنه يشهد ما لم يشهد من قبل، ولكنه ما زال رؤوف عبد ربه. رؤوف عبد ربه بلا خوف ولا وساوس ولا مبالاة. يقف خارج أسوار البوابة التاريخية، في الخلاء، في الظلام، بلا وزن البتة. هو والصديق عانوس قدري راجعان من سهرة الليل. أين أنت يا عانوس؟ لا يسمع صوتا، لا يحس بمس الأرض. وثمة شعور عجيب بانعدام الوزن والغوص في السحابة المعتمة المقتحمة. عندما ينادي صديقه لا يند عنه صوت، إنه موجود وغير موجود، وهو حائر ولكنه غير خائف، وقلبه يتوقع إجابة قريبة وصريحة. وتلق السحابة وتمضي في التلاشي، ويقف التموج ويختفي. عند ذاك تتضح ظلمة الليل المشعشعة بإشعاعات النجوم. أخيرا تتراءى يا عانوس، ولكن ماذا تفعل؟ ثمة أناس يحفرون في الأرض حفرة بهمة ونشاط، وثمة شاب مطروح على ظهره ينزف الدم من رأسه. إنه يرى ذلك بشيء من الوضوح أكثر بما تسمح أضواء النجوم. يا للعجب، ما الشاب المطروح إلا رؤوف عبد رب نفسه. إنه أنا دون غيري، وهو منفصل عنه تماما، يراه من بعد قريب، ليس شبيها به ولا توأما له. إنه جسمه، وهذه بذلته، وهذا حذاؤه. عانوس يحثهم على العمل، لا يراه البتة فيما يبدو. يظن أن الجسم المطروح يحوي بالكامل صديقه رؤوف، لا يفطن إلى الكائن الذي يراقبه بلا انفعال. أدرك أنه غير مرئي مثل جسده المطروح. هل انقسم إلى اثنين؟ هل غادر الحياة؟ هل قتل وعانى الموت؟ قتلتني يا عانوس؟ ألم نقضي معا سهرة ممتعة؟ متى شرعت في قتلي؟ كيف نفذت؟ وأين كان رجال أبيك الذين يحفرون قبري؟ هانت صداقتي عليك لتستأثر برشيدة؟ ألم تقل لي بأنك ستعتبرها شقيقة لك من الآن فصاعدة؟ ها هم الرجال يحملون جثتي ويرمون بها في الحفرة، ها هم يهيلون عليها التراب ويسوون سطح الأرض. عاد وجه الأرض إلى صورته المألوفة، وغاب رؤوف عبد ربه كأن لم يكن، ولكنني موجود يا عانوس. أحسنت صنعا بدفن أداة الجريمة الصلبة، زال كل أثر. لماذا أنت متجهون هكذا؟ أين نظرة عينيك الساخرة؟ أعترف لك ولو أنك لا تسمعني أنني طالما أحببتها. أتظن أن علاقتنا انقطعت وانتهت؟ الصداقة أقوى مما تظن، حتى الموت يعجز عن محقها. كذلك الحب، رشيدة لي أنا وليست لك، ولكنك متهور وسيء التربية. نشأت في محيط أبيك المعلم أدري الجزار، تاكل اللحوم، ناهب الفقراء والمساكين، راشي الرجال وشاري الذمم، فلقنك أن تطمع فيما ليس لك وأن تناله بقوة الجريمة. ماذا أنت فاعل الآن؟ لم يكن يطيب لك الجلوس في المقهى بدوني، ولا المذاكرة، ولا الذهاب والإياب من الجامعة. أكبر صديقين في الحارة، رغم الفارق اللانهائي في المال والجاه والسطوة. فإن نسيتني أنت، فما أنا بناسيك. واعلم بأنني لا أحمل نحوك رغبة في الانتقام أو حتى الإيذاء. لقد دفنت جميع هذه العواطف والانفعالات في الحفرة مع جثتي. حتى العذاب الذي تعانيه حارتنا من ظلم أبيك وأمثاله لا ينعكس الآن في صدري غضبا وحنقا وحقدا وثورة، ولكنه صورة شائهة مرفوضة بقوة الحب، ويشكل رغبة سامية مبرأة من الأوشاب لتغييرها تغييرا كليا. إني أرثى لك يا عانوس، لم أرك في هذه الصورة القبيحة من قبل. إنك هيكل عظمي تسكنه الخفافيش، الدم المسفوك يلطخ وجهك وجبينك، عيناك تقضحان شارا وتتدلى من أذنيك حيتان. رجال أبيك يسيرون خلفك على حوافر حمير وبرؤوس غربان، يرصفون في أغلال مغروسة بالشوك. إنه لا يحزنني أن أكون السبب المباشر لتشويه صفحتكم، لذاك يغشاني الأسى وتفطر في أشواق البهجة. 2. من خلال تنهده وجد نفسه في مدينة جديدة تضيء بلا شمس مشرقة، مسقوفة بالسحب البيضاء. أرضها تنضح بالخضرة على هيئة أزهار وفواكه، تتخللها على مدى لا نهائي أكواخ بيضاء كالورود، وثمة جموع تتلاقى وتفترق في خفة الطي. وجد نفسه في بقعة خالية، عانى غربة الوافد الجديد. وعلى حين فجأة تجلى أمامه رجل يتدثر بسحابة بيضاء، ابتسم إليه وقال: أهلا بك يا رؤوف في السماء الأولى. فهتف رؤوف بفرحة متألقة: هي الفردوس؟ قلت: السماء الأولى لا الفردوس. إذن فأين الفردوس؟ بينك وبينها طريق طويل يقطعه سعيد الحظ في مئات الألوف من السنين الضوئية. فند عن رؤوف صوت كالأنين، فقال الرجل: دعني أقدم لك نفسي أولا، محدثك آبو الذي كان يوما كاهن طيبة ذات المئة باب. تشرفنا يا سيدي، من حسن الحظ أني مصري مثلك. لا أهمية لذلك، لقد فقدت هذه الجنسية منذ آلاف السنين، وإني الآن موفد كمحام للدفاع عن القادمين الجدد. ليس ورائي تهمة ولكنني شهيد. صبرا، دعني أحدثك عن موطنك الجديد. هذه السماء تستقبل الوافدين الجدد، فيها يحاكمون وأتولى أنا الدفاع عنهم. الأحكام تتراوح بين البراءة والإعدام. في حال البراءة يقضي البريء عاما واحدا هنا يتأهل فيه روحيا للصعود إلى السماء الثانية. فقطعه رؤوف متسائلا: لكن ما معنى الإعدام؟ معناه أن يقضى عليه بأن يولد من جديد في الأرض ليمارس الحياة مرة أخرى، لعله يلقى قدرا أكثر من النجاح. أما ما بين البراءة والإعدام فيقضى على المتهم إعادة بأن يعمل مرشدا روحيا لشخص أو أكثر في الأرض، ويكون صعوده إلى السماء الثانية رهنا بتوفيقه أو نمد مدة تجربته وهكذا. فقال رؤوف باطمئنان: على أي حال فإني واثق من البراءة، فقد عشت طيبا ومت شهيدا. فابتسم آبو وقال: لا تتعجل، ولنبدأ الحديث في قضيتك، أخبرني بهويتك. رؤوف عبد رب، السن 18 عاما، طالب تاريخ بالجامعة، يتيم الأب، أمي أرملة تعيش على منحة خيرية من الأوقاف. لماذا أنت راض عن نفسك هكذا يا رؤوف؟ رغم فقري الشديد فإني طالب مجتهد يحب العلم ولا يكف عن النهل منه. جميل، هذا من ناحية المبدأ، ولكنك كنت تتلقى كثيرا وتفكر قليلا. التفكير يكتسب بالعمر والمران، وعلى أي حال لا يعد ذلك تهمة. هنا يحاسب الإنسان على كل شيء. ألاحظ مثلا أنك كنت تنبهر بالأفكار الجديدة. للجديد سحره يا سيد آبو. أولا لا تقل سيدي. ثانيا نحن لا نحاسب على التفكير ولو كان خاطئا، ولكننا ندين التسليم بأي فكرة ولو كانت صحيحة. إنها محاكمة قاسية، العدل في الأرض أرحم. ننتقل إلى العدل، كيف وجدت حارتك؟ بشعة، أكثرها فقراء متسولون، يسيطر عليها فتوة يحتكر الغذاء. اشترى شيخ الحارة، يسرق ويقتل ويعيش مطمئنا فوق القانون. إنه وصف دقيق، ماذا كان موقفك؟ الرفض والتمرد والرغبة الصادقة في تغيير كل شيء. تشكر، ماذا فعلت لتحقيق ذلك؟ لم يكن بوسعي أن أفعل شيئا. وتريد أن تصعد إلى السماء الثانية؟ لما لا؟ كان عقلي وقلبي رافضين لما يجري. ولسانك؟ لو نطق بحرف متمرد لكان جزاءه القطع، ولكن حتى الكلام وحده لا يرضي محكمتنا المقدسة. يا لها من محكمة، وهل كنت إلا فردا وحيدا؟ حارتك مكتظة بالتعساء، واجبي الأول كان تحصيل العلم. الأمانة لا تتجزأ ولا عذر عن التخلي عنها. لم يكن من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى العنف؟ لا تهمنا الصفات، ما يهمنا هو الحق. ألا يشفع لي أني قتلت في سبيل الحب؟ حتى هذا لا يخلو من عنصر في صالحك. فتساءل رؤوف بدهشة: أي عنصر هذا؟ إنك منحت عانوس ثقتك، وهو صورة من أبيه الطاغية. لم أتصور أنني مذنب لهذا الحد، ثمة ظروف مخففة، ولكن مهمتي في الدفاع عنك ليست يسيرة. هيهات أن يظفر أحد بالبراءة في ساحة هذه المحكمة. صدقت، قلة نادرة أدت واجبها الكامل نحو الأرض. أعطني مثالا أو مثالين. خالد بن الوليد وغندي، إنهما نقيضان. للمحكمة تصور آخر، والعبرة بالواجب نفسه. الآن لم يعد لي أمل. لا تيأس ولا تستهن بخبرتي الطويلة، سأفعل المستحيل لإنقاذك من الإعدام. ماذا يمكن أن يقال؟ أقول إنك بدأت بداية لا بأس بها في ظروف بالغة المشقة، وإنه كان يرجى منك خير لو امتد بك العمر، وإنك كنت محبا صادقا وبارا بوالدتك. إذن فغاية ما أطمع إليه أن يقضى علي بأن أكون مرشدا روحيا، وهي فرصة لاستدراك ما فاتك. في عالمنا هذا لا يصعد الإنسان إلا بفضل توفيقه في الأرض. أيها المحامي الجليل، لما لا ترسلون مرشدا للمعلم قدر الجزار؟ ما من أحد إلا وله مرشده. فهتف رؤوف بذهول، وكيف يستمر الشر إذن؟ لا تنسى أن الإنسان حر، كل شيء يتوقف في النهاية على قوة تأثير المرشد وحرية الفرد. لم يكن من الخير أن تلغى هذه الحرية؟ قضت المشيئة بأن لا يقبل في السماوات إلا الأحرار. كيف لا يقبل في السماء ولي حارتنا الطاهر الشيخ عاشور؟ إنه لا يمارس الحرية، فكل ما يقول أو يفعل من إملاء إلهامه الصادق. فابتسم أبو وقال، ما هو إلا صنيعة لقدر الجزار، يؤول الأحلام لمصلحته، وينقل إليه همسات الضمائر من البيوت التي ترحب ببركته. فصمت رؤوف مغلوبا على أمره. غاب قليلا في الحضرة اليانعة المزركشة بأكواخ الورود. استسلم للملاحة وعذوبة الجو، ثم تنهد قائلا، ما أتعس أن يجبر الإنسان على هجر هذه الجنة. فهتف به أبو، حذاري من الرغبة الآثمة في الهروب من الواجب. فتساءل رؤوف، متى أمثل في ساحة المحاكمة؟ فأجاب أبو، لقد تمت المحاكمة. فرنا إليه رؤوف بدهشة فقال، تم الاستجواب ومرافعة الدفاع فيما جرى بيني وبينك، وصدر الحكم، وهو يقضي بنبك مرشدا روحيا. تهاني. 3. تقرر استبقاء رؤوف عبد رب في السماء الأولى فترة قصيرة ليتطهر من أي شائبة وليؤهل لمهمته. وبغية تدريبه وتثقيفه أبقاه أبو إلى جانبه في الوقت الذي يستقبل فيه المرشدين عادة، وقال له رؤوف، أود أن أرى أدولف هيلتر، هل يجيء الآن؟ لقد قضي عليه بالإعدام، فولد في حارتكم من جديد وطالما رأيته. هتلر هو المعلم أدريك جزار. فصمت رؤوف مليا من الدهشة، ثم تساءل، إذن فمن يكون شيخ الحارة شاكر الدرزي؟ لورد بيلفور. والشيخ عاشور الولي الكذاب؟ إنه خنفس خائن الثارة العربية. أراهم لا يتغيرون ولم يستفيدوا من إعادة التجربة. ليس الحال كذلك دائما. أتدري من تكون أمك؟ إنها ملاك يا أبو، ما هي إلا ريا السفاحة المشهورة، فانظر كم تقدمت. فذهل رؤوف وصمت على حين استقبل أبو أول الوافدين. قال الوافد، إني أبذل أقصى ما أستطيع. فقال أبو، أعلم ذلك، ولكن يلزمك مضاعفة الجهد، فقد آن لك أن تصعد. ولما اختفى الوافد قال رؤوف، إني أعرفه جيدا، أليس هو إخناتون؟ هو عينه، إنه سيء الحظ، فطال مقامه هنا آلاف السنين، ولكنه أول من بشر بالإله الأحد. هذا حق، ولكنه فرض إلهه على الناس بالقوة لا بالهداية والإقناع، فتيسر لأعدائه من بعده أن ينتزعوه من القلوب بالقوة، ولولا صفاء سريرته لقضي عليه بالإعدام. ولما طال به المقام هذا الدهر؟ لم يوفق مع أحد ممن ندب لإرشادهم مثل فرعون موسى والحاكم بأمر الله وعباس الأول. ومن رجله اليوم؟ كمين شمعون. وجاء الوافد الثاني، قدم تقريره، تلقى كلمات مشجعة ثم اختفى. عند ذاك قال رؤوف، إنه الرئيس ويلسون. أجل، حسبته من القلة السعيدة التي صعدت إلى السماء الثانية أنت تشير بلا شك إلى مبادئه السامية، ولكنك نسيت أنه لم يستغل قوة أمريكا في تنفيذها، بل إنه اعترف بالحماية على مصر. ومن رجله؟ الأستاذ توفيق الحكيم. ولما اختفى الوافد الثالث قال رؤوف: إنه لينين بلا شك.
نعم،
حسبت أن الإعدام كان نصيبه لإلحاده. ماذا قلت دفاعا عنه؟ قلت إنه من خلال ثرثرة فكرية غير الأسماء ولم يغير الجوهر، سمى إلهه المادة الأزلية وأضفى عليها من صفات الله القدم والخلق والسيطرة على مصير الكون، وسمى الرسل بالعلماء والملائكة بالعمال والشياطين بالبرجوازيين، ووعد أيضا بالجنة في تحديد أكثر لزمانها ومكانها. ونوهت بقوة إيمانه وبلائه في خدمة الكادحين وروح تضحيته وتقشفه، وقلت أيضا إن ما يهم الله سبحانه هو ما يصيب الناس من خير أو شر، أما هو جل جلاله فمستغن عن البشر، لن يزيده إيمانهم ولن ينقص من شأنه كفرهم به. هكذا خفف الحكم وعين مرشدا روحيا. فتساءل رؤوف مبهورا: ومن رجله؟ الأستاذ مصطفى محمود. وهل ندب ستالين مرشدا أيضا؟ كلا، ستالين أعدم لقتله الملايين من الكادحين بدلا من أن يعلمهم ويدربهم. لعله يعيش اليوم في حارتنا. كلا، إنه يعمل في أحد مناجم الهند. بانتهاء استقبال لينين فرغ أبو من مقابلات الساعة، استصحب رؤوف لنزهة في السماء الأولى. لدى تفكيرهما في النزهة انطلق مباشرة استجابة للرغبة الداخلية بلا حاجة إلى استعمال القدمين كطائرين، ثمنين بنشوة باطنية انعكاسا لمفاتن الحركة المنسابة في يسر وعذوبة. غاص في جو فضي ذي أرضية خضراء وسماء مضيئة بألق السحائب البيضاء، مر بوجوه كثيرة تمثل شتى الأجناس والألوان، منهمكين في الظهور والاختفاء ما بين السماء الأولى والأرض، كل مستغرق في مهمته الرفيعة، يستهدفون للأرض وأهلها رقيا ونصرا، يأملون من ورائها تكفيرا وتطهيرا لأنفسهم ليواصلوا صعودهم في مراق الروح والإبداع والقرب من الحقيقة العظمى. يعملون بإصرار تدفعهم الأشواق الحارة اللانهائية إلى الكمال والحق والخلود. قال رؤوف: يخيل إلي أن العناء هنا لا يقل عن نظيره فوق الأرض. فأجاب آبو باسما: هما عناء واحد متصل، غير أن الإنسان يمارسه هنا بقلب أنقى وعقل أذكى وهدف أوضح. زدني وضوحا يا آبو، أنتم تحلمون في الأرض باليوم الذي تتحقق فيه المدينة الفاضلة المؤسسة على حرية الفرد وعدالة المجتمع والتقدم العلمي والسيطرة الظافرة على قوى الطبيعة، وفي سبيل ذلك تحاربون وتسالمون وتتحدون. هذا جميل وطيب، ولكنها ليست الهدف كما تتصورون. إن هو إلا الخطوة الأولى السديدة في طريق طويل من الرقي الروحي يبدو حتى للذين يقيمون في سمائنا الأولى بلا نهاية. فاستغرق رؤوف في التأمل حتى سأله أبو: فيما تفكر يا رؤوف؟ فقال بأسى: أفكر في مدى بشاعة الجريمة اليومية التي تواصل اقترافها القوى المضادة، وهي جريمة يشارك فيها الطيبون بالسلبية والقعود عن الجهاد خوفا من الموت، وما الموت إلا ما ترى. أي حياة، إنها معركة بلا زيادة ولا نقصان. وتفكر رؤوف طويلا حتى أرهقه التفكير، فعاد إلى تشوفه السابق لمعرفة مصائر الشخوص الذين يهتم بهم، فسأل أب: أود أن أعرف مصائر زعماء وطني. انتظر حتى تراهم أو سلمى بدلك. ماذا عن السيد عمر مكرم؟ إنه اليوم مرشد أنيس منصور، وأحمد عرابي، إنه مرشد لويس عوض، ومصطفى كامل مرشد فتحي رضوان، ومحمد فريد مرشد عثمان أحمد عثمان، وسعد زغلول هو وحده الذي صعد إلى السماء الثانية بسبب تضحيته. فابتسم أبو قائلا: بسبب انتصاره على ضعفه البشري. زدني إيضاحا يا أبو، لعلك تعلم بأنه عانى هفوات الطموح قبل الثورة، ثم سمع عقب الثورة إلى رؤية رفيعة من الشجاعة والفداء فاستحق البراءة. ومصطفى النحاس كان مرشد أنور السادات، وعقب السادس من أكتوبر وعودة الحرية صعد إلى السماء الثانية. وجمال عبد الناصر، إنه اليوم مرشد القذافي. في نهاية التدريب القصير قال أبو لرؤوف: كن مرشدا روحيا لقاتلك عنوس قدر الجزار. فامتثل رؤوف الأمر بحماس وعزيمة، فقال أبوه: اعتمد في الإيحاء على فكرك، وإنه لقوة عظيمة إذا أحسنت استخدامها، واستعن عند الضرورة بالأحلام، والله معك. 4. هبط رؤوف عبد ربه إلى الحارة، يرى ويسمع على السرائر، على حين لا يرى له طيف ولا يسمع له صوت. ينتقل من مكان إلى مكان كالنسمة المنسابة، في حارته المحبوبة بصورتها المتكاملة الثابتة وأناسها المنهمكين في شؤون الحياة. إنه يملك كافة ذكرياته، وضمنها آماله وآلامه السابقة، ويتمتع بصفاء ذهن مثل الضياء الساطع. عشرات وعشرات من الكادحين والكادحات يعملون بأعين خابية وسواعد مفتولة، الضحكات تطفو فوق الشتائم كالزبد المتألق الممزوج بالحموضة. ها هو المعلم أدي الجزار في وكالته، لا شبه بينه وبين هتلر في ملامحه، لكن جسمه ترهل من مص دماء البشر. ها هو لورد بيلفور أو شاكر الدرزي شيخ الحارة الذي أهدر القانون تحت قدمي الجزار، وها هو الولي الماكر عاشور الذي يستلهم الغيب لتأييد سيده ومولاه. لكن لاه يا حارتنا، كيف ومتى تمرقين من هذه الأغلال المحكمة؟ ويبدو أن اختفاءه رؤوف قد حرك ألسنة الحارة وقلوبها. النسوة يحطن بأمه الباكية: هذا ثالث يوم يمر على اختفائه، بلغي القسمة يا أم رؤوف. بلغت عم شاكر الدرزي شيخ الحار، ويجيء صوت شيخ الحارة متهكما: ألا عيب شباب هذه الأيام؟ فهتفت الأم الباكية: ابني لم يغب ليلة واحدة بعيدا عن بيته. وها هي رشيدة راجعة من معهدها، جمال وجهها الأسمر مكتسم بالكآبة. أمها تقول لها: اعتني بنفسك فالصحة لا تعوض. فتقول وهي تختنق بالبكاء: إني أعرف، قلبي لا يكذبني. رنى إليها رؤوف بإشفاق: صدقت يا رشيدة، قلب المحب جهاز استقبال دقيق، ولكننا سنلتقي ذات يوم. الحب خالد يا رشيدة، وليس كما يتوهم البعض. وها هو القاتل يخطر راجعا من الجامعة، تمسك بيد كتابا وتقتل بالأخرى: إني لا أغيب عن ذهنك، ولكنك لا تدري بأنني انتدبت مرشدا لك، هل تطيعني اليوم أو تمضي في غيك؟ كل شيء يدعو للطمأنينة يا عنوس. أبوك يلقي ظله على الجميع، الحكومة والولاية ملك يمينه، تحت أمرك أي شهادة زور تحتاج إليها، ولكن صورتي لا تبرح مخيلتك. لما لا؟ ألسنا صديقين ضرب بمودتهما المثل؟ ثم إنك ما زلت شاديا في الإجرام، لم تتمرس به كوالدك، ومن خلال ثقافتك تعلمت أو على الأقل سمعت عن أشياء جميلة. أتحلم بأنك ستظفر بقلب رشيدة نتيجة لتلك الجريمة؟ ما هذا الذي قتلته ودفنته في الخلاء؟ لا يعنيني أمره بأكثر مما يعنيك، إني رفيقك الأبدي كما سترى. اعترف يا عنوس، اعترف بجريمتك، اعترف والحق بي فسيكون لك دور أفضل. ها هي أمي التعيسة تعترض سبيلك: يا سي عنوس، أليس عندك خبر عن صديقك؟ أبدا والله، قال وهو يودعني إنه ذاهب إليك. تقابلنا دقائق ثم أخبرني أنه ذاهب إلى مشوار هام، وأننا سنلتقي مساء اليوم في القهوة، ولكنه لم يرجع. ألم أزرك سائلا عنه؟ حصل يا ابني، ولكنني أكاد أجن، وإني مثلك في القلق. صدقت يا عنوس، إني أرى القلق في روحك مثل النمش في الوجه، ولكنك قاس وخبيث، إنك من القوى المضادة يا عنوس، ألا تدرك خطورة ذلك؟ إننا نشكو طول الطريق الأبيض، فما بالك وأنت تنحدر في الطريق الأسود. إني ملازمك، إذا لم تتذوق هذه الدجاجة المحمرة فالذنب ذنبك، إذا لم تستطع أن تمركز ذهنك في كتابك فالذنب أيضا ذنبك. لن أتخلى عنك، فلا تبدد تعبي هباء، واسهد طويلا فلن يدركك النوم قبل الفجر. ولما صعد رؤوف إلى السماء الأولى وجد آبه منهمكا في حديث مع إخناتون، وكان إخناتون يقول: كلما قلت له يمينك أخذ يساره. فقال له آبه: استعمل قوتك كما يجب، ينقصنا استغلال القوة المادية. فهتف أبو: ألا ترغب في الصعود؟ المسألة أنك لم تعتد المناقشة والإقناع، ولكنك ألفت إصدار الأوامر. والتفت أبو إلى رؤوف وتساءل: كيف الحال عندك؟ بداية حسنة. عظيم. ولكني أتساءل، أليس لكل فرد من العامة مرشده؟ طبعا. إذن لماذا هم مستسلمون؟ هي لك من مخطئ، إنك أحد أبناء عصر الثورات. في تلك اللحظة هبط عصفور أخضر في حجم تفاحة حتى على منكب أبو. قرب منقاره الوردي من أذن أبو فبدا هذا منصتا، ثم طار مدوما في الفضاء حتى توارى خلف السحائب البيض. ورأى أبو نظرة التشوف في عيني رؤوف فقال: إنه رسول السماء الثانية، جاءني ببراءة الصعود للمدعو شعبان المنوفي. ومن شعبان المنوفي؟ جندي مصري استشهد في المورة على عهد محمد علي، وهو مرشد لمهرب نقود يدعى مروان الأحمدي، فنجح أخيرا في حمله على الانتحار. وجاء شعبان المنوفي مشمولا بثوبه السحابي، فقال له أبو: ستصعد مجللا بالبركات إلى السماء الثانية. وهرع إلينا جميع المرشدين كالحمام الأبيض حتى ازدحم بهم المكان الأخضر. وقف شعبان بينهم متهلل الوجه، وعزفت موسيقى بلحن سماوي، وقال أبو: اصعد يا وردة المدينة الخضراء وواصل جهادك القدسي. فقال شعبان المنوفي بصوت عذب: طوبى لمن يقدم خدمة لأرض العناء. ومضى يصعد بخفة الشذى الرقيق والموسيقى تعزف لحن الوداع البهيج. 5. ها هو عانوس قضي الجزار يقف أمام ضابط المباحث. الضابط يسأله: متى رأيت رؤوف عبد رب آخر مرة؟ عصر اليوم الذي اختفى فيه، زارني في البيت، سرعان ما غادرني لمشوار هام، واعدا بمقابلتي مساء في القهوة. هل أخبر شيئا عن مشواري؟ كلا. ألم تسأله عنه؟ كلا، حسبته أمر يتعلق بالأسرة. رآكما البعض وأنتما تسيران معا في الحارة عقب الزيارة. لا تضطرب، الأفضل أن تعترف، فرصتك الذهبية لو تعلم. أوصلته حتى خارج البوابة. إذن ذهب إلى الخلاء. هذه فلتة لسان يا عانوس، ما أكثر الفلتات، لن ينجيك إلا الصدق. نعم. ماذا فعلت بعد ذلك؟ قصدت القهوة لأنتظر. حتى متى بقيت فيها؟ حتى قبيل منتصف الليل، ثم رجعت إلى بيتي. تستطيع أن تثبت ذلك؟ كان يجلس بالقرب مني طوال الوقت عم شاكر الدرزي شيخ الحارة، وفي الصباح ذهبت إلى مسكنه وسألت والدته عنه، فأخبرتني بأنه لم يعد. ماذا فعلت؟ سألت عنه جميع الأصدقاء والمعارف في الحارة. ألك تصور خاص عن اختفائه الطويل؟ كلا، إنه شيء محير حقا. ها أنت تنصرف من القسم يا عانوس، إنك تستعيد كل كلمة قيلت، تندم على ذكر البوابة، تتساءل عمن شهد مسيركما معا، كأنك تفكر في مزيد من الشر، وتعيد على مسامع أبيك ما جرى من حوار. إنه مطمئن جدا، في جيبه تستقر النقود والقانون والشهود، جرم محترف. أنصحك للمرة الثانية أن تواجه جريمتك بشجاعة وتصفي حسابك. ثم ما هذا؟ ألا تزال صورة رشيدة ترتسم في مخيلتك؟ هذا هو الجنون عينه. ثم إنك تدرك أن التحريات ستجري عنك مثل الطوفان. شيخ الحارة يقرر ذلك أيضا. الغيب ينذر بمفاجآت مجهولة. إنك تفكر في ذلك كله، وتفكر أيضا في رشيدة يا أحمق. لذلك قال رؤوف لأبو: الخوف من الموت أكبر لعنة سلطت على البشر. فتساءل أبو باسما: ألم يكن ذلك خليقا بأن يمنعه من ارتكاب جريمته؟ ولزم رؤوف الصمت، فقال أبو: لقد انتدبت مرشدا لا فيلسوفا، فتذكر ذلك. 6. إنك تتساءل يا عانوس، لما يستدعيك الضابط ثانية؟ حسنا، الأمور لا تنتهي بالبساطة التي يتصورها أبوك. ها هو الضابط يسأل: ماذا تعرف عن حياة رؤوف الشخصية؟ لا شيء فيها يستحق الذكر. حقا؟ وماذا عن حبه لرشيدة الطالبة بمعهد الفنون الطرزية؟ كل شاب لا يخلو من علاقة كهذه. ألك أنت مثلا علاقة مثلها؟ هذه شؤون خاصة ولا شأن لها بالتحقيق. أتظن ذلك؟ حتى إذا كنت تحب الفتاة نفسها، المسألة تحتاج لإيضاح. طيب ما هو؟ كشفته مرة بأني أرغب في خطبة رشيدة، فصارحني بأنهما متحبان، وفي الحال اعتذرت واعتبرت الأمر منتهيا. ولكن الحب لا ينتهي بكلمة، كانت مجرد عاطفة عابرة. لا أدري ماذا تقصد. إني أجمع معلومات وأتساءل، ترى ألم تتغير عواطفك نحو صديقك ولو قليلا؟ كلا، عاطفتي لرشيدة كانت عابرة، أما صداقتنا فكانت صداقة العمر. تقول كانت، هل انتهت؟ فقال عنوس بديق، أقصد إنها صداقة العمر. تتساءل، ترى هل جرى تحقيق مع رشيدة؟ وبما اعترفت، حسن، إني أقول لك إن التحقيق جرى، وإنها اعترفت بمحاولاتك في انتزاعها من قلب صديقك، كما اعترفت بسطوة أبيك وخوفها على نفسها وعلى أمها. أؤكد لك أن الأمور تمضي في غير صالحك. فضحك الضابط وقال، تتكلم كما لو كنت يائست من رجوع صديقك. إني واثق من رجوعه، بهذا يحدثني قلبي. قلب المؤمن دليله، وإني لأرجو ذلك أيضا. تخرج هذه المرة من القسم وأنت أشد اضطرابا من المرة الأولى. أظنك شعرت تماما بأن الضابط الماكر يشك فيك يا عنوس. لا تتصور أن أباك قادر على كل شيء. هتلر نفسه ألم ينهزم وينتحر؟ 7. الضابط يستدعيك للمرة الثالثة يا عنوس. أعصابك بدأت تتمزق. أبوك يرمق شاكل الدرزي بغضب، ولكن ماذا بوسعه أن يفعل؟ قف أمام معذبك الضابط واسمع. يا عنوس، تلقينا رسالة من مجهول يتهمك بقتل صديقك رؤوف، وهتف بغضب مفتعل، تهمة حقيرة ليكشف عن وجهه. صبرك، نحن نقدر الأمور بميزان دقيق. أنت وصاحبك ألم تكونا تذهبا كثيرا خارج البوابة للسهر؟ بلى. أين كنتما تقضيان الوقت في ذلك الخلاء؟ في مقهى الشرفة فوق الهضبة. هذا ما قدرته، وقد قررت أن أجري مواجهة بينك وبين رجال المقهى. انتظر ولا تضطرب، إنك عنيد، هذه هي الحقيقة. لا تريد أن تستجيب لمناجاتي. ثق في أنني أعمل لصالحك يا تعيس. وتمت المواجهة، فشهد صاحب المقهى وصبيه أنهما لم يرى يا عانوس منذ أكثر من شهر. لم يتجلى الاقتناع الكامل على وجه الضابط، ورمق عانوس بنظرة صارمة وتمتم، تفضل بالانصراف. تغادر القسم وعلى شفتك ابتسامة النصر، لك الحق في ذلك. أبوك أحكم خطوط الدفاع من حولك، ولكن هل ينتهي الأمر عند هذا الحد؟ قلبك ينقبض وأنت تمر أمام مسكن ضحيتك. تساولك الهواجس مرة أخرى، من المجهول الذي أرسل الخطاب؟ وهل يكون آخر خطاب من نوعه؟ إنك قاتل يا عنوس، وضميرك لا يريد أن يستيقظ. لأزورنك الليلة في المنام. ما دمت لا تستجيب إلى ندائي الخفي، فستجد جثتي مطروحة إلى جانبك فوق الفراش. ها هو شخيرك يعلو تحت وطأة الكابوس، وتستيقظ فزعا بقلب ثقيل، وتنزلق من الفراش لتبل ريقك بجرعة ماء، ولكنك ستجد الجثة حال استغراقك في النوم، ويتكرر الحلم ليلة بعد أخرى. تدعو أمك الشيخ عاشور لفحص حالك، فيهبك حجابا لتضعه فوق قلبك، ولكن الجثة لا تبرح منامك. وتسوء حالك، فتذهب سرا إلى الطبيب النفسي. تتردد عليه أسبوعا بعد أسبوع، يقول لك قولا عجبا، إنك تتصور أن صديقك قد قتل، وإن جثته هي جثتك، وإن جثته هي جثتك أنت، للارتباط العاطفي بينكما. عاطفة واحدة ربطت بينكما، فجثته هي البديل عن جثتك. ولكن لماذا تتصور أنك أنت القتيل؟ جثتك بدورها بديل عن جثة أخرى، أو بديل عن شخص آخر تود أن تقتله في أعماقك، وهو أبوك. وعلي فالحلم كله انعكاس لعقدة أديب. ما معنى هذا؟ أنا ما زرتك في الحلم إلا تذكرة لجريمتك، بغية إيقاظ ضميرك ليكفر عن فعلك، فما دخل عقدة أديب؟ إنك لا تعشق أمك ولا تود قتل أبيك، ولكنك تعشق رشيدة وقتلتني أنا لتزيحني من طريقك. وشكى رؤوف أمره إلى آبو، فقال آبو: الشكوى من التشخيص العلمي الناقص كثيرة. حساسية من الإحباط تشخص كمرض ناشئ عن تناول الشيكولاتة. كآبة من فقدان الإيمان يعالج بسببها العصب السمبتاوي. إمساك شديد بسبب الوضع السياسي توصف له الملينات، وهلم جرى. والعمل يا آبو، هل أدركك اليأس؟ فبادره رؤوف: كلا، استثمر ما لديك من قوة. 8. حفظت قضية رؤوف عبد ربه لعدم الاهتداء إلى أسباب اختفائه. تلاشى الحادث رويدا من الأذهان، لم تعد تذكره إلا أمه ورشيدة. ومضى عانوس يمارس حياته اليومية مستغرقا العمل واللهو. كان الماضي يطارده من حين إلى حين، سواء في اليقظة أو في المنام، ولكنه ألف مناوشاته وغالبها بالإرادة والمخدر والمنوم، وأمن جانب القانون تماما. فراح يفكر من جديد في رشيدة، وإلا فما معنى إقدامه على أفظع فعل في حياته؟ كان يتعمد رؤيتها وأن يريها نفسه كل صباح وهما ذاهبان إلى معهديهما. ما زال وجهها مكتسيا بكآبة الذكرى، فهل لم تفقد الأمل بعد؟ وألا تفكر يوما في مستقبلها كفتاة تنشد الحياة والسعادة والإنجاب؟ وهل تطمح إلى من هو أصلح لها منه في الحارة كلها؟ لقد ضاعفت مغامرته الجنونية من تعلقه بها ورغبته الثابتة في الاستحواذ عليها. ومرة تصادف مجلسه لصقها في الترام فحياها، ولكنها تجاهلت فقال: كان يجب أن نتبادل المساعدة. فقد طبت نافرة، ولكنه واصل حديثه: فكلانا يعاني فقد عزيز مشترك. عند ذاك خرجت عن صمتها قائلة: لم يفقد ولكنه قتل. ماذا؟ كثيرون يؤمنون بذلك، ولكنه لم يكن له عدو واحد. فرمته بنظرة ازدراء ولاذت بالصمت: إنها تتهمك يا عانوس بقتله، أكنت في شك من ذلك؟ تستطيع أن تمحو الجريمة من صفحتك ببعث نفسك والوقوف في وجه أبيك. لقد فات أوان الحب. غادرت الترام قبله، فأتبعها نظرة مليئة بالحقد والرغبة، ودهمت مخيلته أحلام طائشة مفعمة بالعنف والشهوة. 9. وقالت أم رشيدة لأم رؤوف: الجميع يتكلمون عن ذلك الرجل العجيب الذي يحضر الأرواح، فلما لا تجربينه علما بأنه لن يكلفك مليما واحدا؟ فرنت إليها الثكلى حائرة، ثم تمتمت: وتذهبين معي؟ لما لا، سأتصل بالمرحوم أبي رشيدة. وقالت رشيدة وهي تتابع الحديث باهتمام: أناس محترمون كثيرون يؤمنون بتحضير الأرواح، وتواعدنا على يوم في تكتم شديد. وقال رؤوف لآبو متهللا: هي فرصتي لكشف الستار عن المجرم. فقال آبو: أنت منتدب مرشدا له لا عليه. أنترك هذه الفرصة تفلت من أيدينا؟ لست مرشد شرطة يا رؤوف، إنك مرشد روحي، وهدفك أن تنقذ عانوس لا أن تسلمه للجلاد. ولكنه مثل الصخر لا تؤثر فيه نسائم الحكمة، إنه اعتراف بالعجز. فهتف رؤوف: كلا، لم أقنط بعد، ولكن ماذا علي أن أفعل إذا استدعيت روحي؟ أنت حر، فلا تقيد حريتك بالإلحاح في الاسترشاد. وانعقدت جلسة التحضير، وشهدتها أم رؤوف وأم رشيدة ورشيدة، واستدعيت روح رؤوف، فحل في ظلمة الحجرة، وقال لأمه بصوت سمعه جميع الحاضرين: رؤوف يحييك يا أمي. فشهقت المرأة لتوكدها من موت ابنها، وتساءلت: ماذا حدث لك يا رؤوف؟ فقال رؤوف بلا تردد: لا تحزني، أنا سعيد، لا يزعجني إلا حزنك، تحياتي إلى رشيدة. وسرعان ما غادر الحجرة. 10. ورجعت أم رؤوف وأم رشيدة ورشيدة وهن يتساءلن: لما لم يبح بسر مقتله؟ فقالت أم رؤوف وهي تجفف دمعها: ولكنه انعدم في عز شبابه. فقالت رشيدة: لا تزعجيه بالحزن. وقالت أم رشيدة: من يدري، لعله مات في حادث، ولما لم يخبرنا بحقيقة موته؟ إنه سره على أي حال. وأصبح شهود الجلسات هواية أم رؤوف وسلواها الوحيدة في الدنيا، وكانت تصحب أم رشيدة ورشيدة معها. وعندما جاءت الأيام الأخيرة السابقة لامتحان رشيدة تخلفت عن الذهاب معهما. وفي ليلة من تلك الليالي وكانت بمفردها بالشقة وهي تذاكر، إذ اقتحم الحجرة عليها عنوس أدري الجزار، تسلل من المنور ثم اقتحم الحجرة وهتف به رؤوف أن ارجع ولا تتقدم خطوة واحدة، ولكنه هجم على رشيدة وكتم الصوت في فيها براحته وهو يقول: ستجرين بعد ذلك ورائي يا عنيدة. وشرع بوحشية في اغتصابها وهي تقاوم بعنف يائس وصرخ: سأغتصبك حية أو ميتة. وتسللت يدها إلى المقص فوق الخوان وبقوة جنونية وهي مهتصرة تحت ثقله رشقته في جانب رقبته، شد عليها بقسوة ووحشية ثم تراخت قوته فانطرح فوقها جسده بلا حراك، وتدفق الدم الحار على وجهها وصدرها الممزق. دفعته عنها فاستلقى فوق الكليم المهترئ وجرت مترنحة نحو النافذة وهي تصرخ بأعلى صوت. 11. هرع الناس إلى الشقة فوجدوها كالمجنونة مخضبة بالدماء، رأوا جثة عنوس فارتفع الصراخ، صاحت وهي تتكور على نفسها: أراد أن يغتصبني. ولولا وصول الضابط وشيخ الحارة قبل أن يتناهى الخبر إلى المعلم أدري الجزار لفتك بها، وكان يزأر: ابني وحيدي، سأحرق الدنيا. وأحاطت القوة برشيدة وصاح الضابط: الجميع يخرجون في الحال. وصاح قدري موجها عاصفته إلى رشيدة: سأشرب من دمك. وانتشرت نيران الخبر الدامي في الحارة. 12. وقف عنوس يرمو إلى جثته وهو في حيرة غاشية. تقدم رؤوف منه باسما فنظر إليه الآخر وتمتم: رؤوف، ماذا جاء بك؟ فأجابه برقة: جاء بي الذي جاء بك. فأشار إلى جثته وقال: وأترك هذه؟ هي ثوبك القديم ولم يعد يصلح للاستعمال. هل أجل، لقد غادرت الدنيا يا عنوس. وصمت مليا ثم قال مشيرا إلى رشيدة: ولكنها بريئة. أعرف ذلك، ولكنك لن تستطيع إسعافها، هلم معي. فقال عنوس بعد تردد: آسف على ما اقترفته فيك. لا أهمية للأسف، إني سعيد بلقائك، وإني سعيد بلقائك. 13. وسرعان ما أعطاه فكرة سريعة عن دنياه الجديد. ولما جاء آبو قال رؤوف: آبو محاميك يا عنوس. فقال آبو مخاطبا عنوس: أهلا بك يا عنوس في السماء الأولى. فتساءل عنوس بذهول: كتبت لي الجنة؟ فابتسم آبو وقال: صبرك، الطريق أطول مما تتصور. ومضى آبو يزوده بالمعلومات الضرورية عن عالمه الجديد والمحاكمة ونوعية الأحكام المتوقعة. وتمثلت لعنوس أفعاله أشباحا قبيحة مفزعة، فتجهم وجهه وتجرع القنوط حتى الثمالة. غير أن آبو قال: على أي حال فإن مهمتي هي الدفاع عنك. وهل لديك فرصة لذلك؟ هل يخفف من آثامي حرماني من الحياة وأنا في عز الشباب؟ لقد خسرتها بيد فتاة وهي تدفع عن شرفها اغتصابك، ثم تركتها متهمة بقتلك. هذا صحيح، كم أتمنى أن أندب مرشدا روحيا لها. كانت ناجحة كما كان مرشدها ناجحا، فليست هي في حاجة إليك. أيعني هذا أنني هلكت؟ أبوك ولا شك يربض وراء فسادك، هو الذي دللك، هو الذي ملأك بالأنانية، هو الذي جرأك على كرامات العباد، هو الذي يسر لك ارتكاب الجرائم كأنك تملك الدنيا بلا شريك. فقال عنوس منتعشا: نطقت بالحق، ولكنك تحاكم باعتبار كذا عقل وقلب وإرادة حرة. قوة أبي خدرت قوايا جميعا، السماء تعدك مسؤولا عن نفسك وعن العالم أجمع. أليست مسؤولية فوق طاقة البشر؟ ولكنك تحملتها مقابل ظفرك بالحياة. لقد ولدت بغير إرادة مني، بل أخذ عليك العهد وأنت في الرحم. بالصدق والصراحة لا أذكر ذلك، كان عليك أن تتذكره. إنها محاكمة لا دفاع، علينا أن نكشف عن الحقيقة. لم أخل من خير، فقد طلبت العلم كما أنني أحببت حبا صادقا. سعيت إلى العلم كوسيلة إلى مركز مرموق، وكان حبك مجرد رغبة متعجرفة في امتلاك فتاة صديقك الفقير. لم تكن تفارق خيالي لحظة واحدة، لم تكن إلا كبرياء وشهوة. فقال عنوس متعلقا بأي خيط وهو يشير نحو رؤوف: مارست الصداقة الصافية، ألم تقتلها بعد ذلك بوحشية؟ كان حزني قاسيا، لا غبار على ذلك، وحبي للقطط وحنوي عليها، هذا جميل أيضا. وبعد صمت قليل عاد أبو يتساءل: وماذا عن موقفك من جبروت أبيك؟ كنت ابنا بارا، البر لم يكن مطلوبا في حالك، طالما استفضعت بعض فعالي، وطالما أعجبت بأفعال أخرى لا تقل عن الأولى في بشاعتها، لو مد في عمري لتغير الأمر، إنك تحاكم على ما كان، أو أن أعطى فرصة أخرى. فقال أبو بغموض: ربما تهيأ لك ذلك. متى أمثل أمام المحكمة؟ لقد تمت المحاكمة يا عانوس، ويؤسفني أن أبلغك بأنه قضي عليك بالإعدام. وفي الحال تلاشى عانوس كنفحة الشبورة تحت ضوء الشمس، ونظر رؤوف إلى أبو متسائلا: هل أستمر مرشدا له؟ إنه لن يولد من جديد فوق الأرض قبل عام على الأقل، وقد ينتظر أكثر من ذلك، وما عسى أن يكون عملي الجديد. فقال أبو بأسة: ستقدم إلى المحكمة من جديد. فهتف رؤوف: ألم أبذل أقصى ما لدي من جهد؟ بلى، ولكنك فشلت، وقد أعدم رجلك كما رأيت. العبرة بالعمل لا بالنتيجة، العبرة بالعمل والنتيجة معا. ثم إنك أخطأت خطأ فاحشا. ما هو يا أبو؟ لم يكن لك هما إلا أن تحمله على الاعتراف بجريمة قتلك، كأنها الجريمة الوحيدة في الحارة، أو كأنها أكبر الجرائم. ألم تكن مشكلته الأولى؟ كلا. فماذا كانت مشكلته؟ أبوه كان المشكلة، لو حرضته على أبيه لأصبت أكبر الأهداف. فلاذ رؤوف بالصمت محزونا، فوصل الآخر حديثه: لم تحسن اختيار الهدف، غلبتك الأنانية وأنت لا تدري. ولم يكن يسيرا أن يعترف شاب أحمق مدلل ليضحي بحياته، كان الأيسر أن يتمرد على وحشية أبي، ولو نجح في مهمته لانفضح أمر جرائم أبي متضمنة جريمة قتلك. فقال رؤوف مسلما: أعلني بالحكم. فقال أبو: يؤسفني يا رؤوف أن أبلغك بأنه قضي عليك بالإعدام. وسرعان ما تلاشى رؤوف عبد ربه. 14. جرى تحقيق طويل مع رشيد سليمان، قدمت للمحاكمة. اقتنعت المحكمة بأنها ارتكبت جريمتها دفاعا عن النفس، فأصدرت حكمها بالبراءة. وجدت أمها أن من الخطر غير المأمون العواقب البقاء في الحارة تحت رحمة المعلم أدري الجزار، فهربت مع ابنتها بليل ولم يستدل لهما على مكان. ولما كان طيار الحياة المتدفق أبدا يجرف زبد الأحزان، فقد تزوجت أم رؤوف الوحيدة الفقيرة من شاكر الدرزي شيخ الحارة عقب وفاة زوجته بنصف عام، وأنجبت له طفلا ذكرا أسمته رؤوف تخليدا لذكرى فقيدها. ولم يكن رؤوف الجديد إلا روح عانوس ابن أدري الجزار قد لبست جسما جديدا. كذلك أنجبت إحدى زوجات قدر الجزار طفلا ذكرا أسماه الرجل عانوس تحية لذكرى فقيده، ولم يكن سوى روح رؤوف تقمست جسدا جديدا. 15. نشأ رؤوف عانوس في بيت شاكر الدرزي الحافل بالإخوة والأخوات، في حياة ميسورة بفضل النقود التي يرشوه بها أدري الجزار. ولكن شيخ الحارة لم يكن يعنى بتربية أولاده، زوج البنات، أما الصبيان فلن يجاوز أحدهم مرحلة الكتاب في تعليمه، فعملوا في شتى الحرف سواء في الحارة أو في خارجها. ولم يكن حظ رؤوف أسعد من إخوته، في البدء أصرت أمه على أن ينجح في التعليم وأن يعيد سيرة أخيه الفقير، وبسبب من إصرارها تعرضت لزجر شديد من زوجها، وسرعان ما ألحق ابنه عاملا صغيرا في الطابونة. وفرح رؤوف بذلك، إذ لم يجد من نفسه الميل الصادق أو العزيمة المتوثبة لطلب العلم، وبتقدمه في العمر مضى يدرك الوضع في حارته، سطوة المعلم أدري الجزار، والدور الخسيس الذي يلعبه أبوه، والحياة الفقيرة التي قضي عليه بها في خدمة المعلم رشاد الدبش صاحب الطابونة. وقد زامل عنوس رؤوف في الكتاب، ومال كل منهما إلى صاحبه، فاشتركا في اللعب دهرا، وتوطدت بينهما ألفة قوية، غير أن الحياة فرقت بينهما رغم تجاورهما في حارة واحدة. ألحق عنوس بالابتدائية ثم الثانوية ثم دخل كلية الشرطة. ربما تلاقيا في الطريق أو تقابلا في بيت قاضي الجزار، ورؤوف يتلقى العجين أو يرجع بالأرغفة. عند ذاك يتبادلان ابتسامة عابرة أو تحية من ناحية عنوس فاترة. أدرك رؤوف أن صداقة الطفولة ذابت وتبخرت، وأن عالميهما متباعدان، وازداد شعوره حدة بتناقضات الحياة وتعاستها، فحنق على عنوس، ولكنه كره أدري الجزار ورشاد الدبش واحتقر أباه. الحق لفحته نار الحياة، ولكن ضرمها ما يترامى إلى أذنيه في القهوة من مناقشات الشباب، حتى عنوس يجالس أولئك الشبان ويدلي برأيه في حماس، وعند ذلك يبدو شابا غريبا متنافرا مع جو البيت الذي يعيش فيه ومتمردا على أبيه الجبار. وجعل المعلم أدري الجزار يراقب نمو ابنه بقلق، إنه نبت جديد شرس غريب مثير للمخاوف، أو كما قال عنه مرة ابن حرام. ومرة سأله ماذا تقول في القهوة للأوباش وماذا يقولون لك، فأجاب عنوس بأدب نتبادل الهموم يا أبي، إنهم أعداؤك. فقال باسما إنهم أصدقائي. فهتف الأب بغضب إذا جاوزت حدك فستجدني شخصا آخر لا يعرف الرحمة. وقال أدري الجزار لنفسه إن ابنه سيصير عما قليل ضابطا، سيعقل ويعرف موضع قدمه، ثم يتزوج وتنتهي مشكلاته. وتخرج عنوس ضابطا وعين في قسم الحي بفضل أبيه وسعيه عند الكبراء. إنه الزمن الذي جعل من رؤوف وعنوس شخصين غير متوقعين. اكتسح الحارة طيار، بل طيارات جديدة متمردة وأحيانا ثائرة، لذلك مرق من جو البيت الخانق واستعار كل منهما لنفسه شخصية جديدة، ولم يشعر أحد بخطورة عنوس قبل أن يصير ضابطا. أجل وقعت مشاغبات متباعدة بينه وبين أبيه، ولكن الأب توقع أن يتغير كل شيء لصالحه حال اندماج ابنه في حياته الرسمية. أما رؤوف فسرعان ما غضب عليه معلمه رشاد الدبش، فلطمه على وجهه وصاح به احرص على رزقك ولا تحرض أقرانك على الفساد. ولولا منزلة أبيه شاكر الدرزي كشيخ حارة لفصله من عمله، ولكنه شكاه إليه، فدهش الرجل لهذا العصيان الجديد في نوعه وأدبه بعلقة ساخنة. ولما آنس منه عنادا استعان بحضرة الضابط عليه، قال له يا فندم هدده بالقانون، فهذا خير من أن نضطر إلى القبض عليه غدا. هكذا مثل رؤوف أمام صديقه القديم عنوس. تبادل النظر طويلا، ثمة ذكريات مشتركة أفعمت جوهما بالدفء. ابتسم عنوس وسأله كيف حالك يا رؤوف، فأجاب رؤوف قطران بعيد عنك، كان عليك أن تستمر في تعليمك، إنه أبي وما مضى قد مضى. فشحن صوته بجدية وهو يقول احرص على رزقك فالقانون لا يرحم. فقال رؤوف بنبرة ذات معنى معلمي شره ولا رحمة في قلبه. فقال عنوس بصوت منخفض احرص على رزقك. وعقب ذلك سعى عنوس لاتخاذ إجراء هز وجدان الحارة وزلزل أباه، فقد نقل شاكر الدرزي إلى حارة أخرى وأحل محله شيخ حارة جديدا أهلا للثقة يدعى بدران خليفة. ثار الأب أدري الجزار ثورة عنيفة، فقد خسر اليد التي تحميه من القانون، وسأل ابنه كيف يحصل هذا وأنت ضابط القسم؟ فقال له عنوس في ذلك حماية لك وللناس، إنك ابني وعدوي يا عنوس، اعلم يا أبي بأني ابنك البار. كان لكل لغته الخاصة به، واستحال التفاهم بينهما، واغبر وجه البيت بالتراب الأسود. 17. وجاءت امرأة لمقابلة عنوس في القسم. عندما وقعت عيناه على صورة وجهها جاش صدره بنغمة جديدة وعذبة. بديعة هذه الصمرة الرائقة وهاتان العينان اللوزيتان السوداوان، كأن الصورة قد رسمت على هواه من أجل هواه، لعلها في 35 أو تزيد، فهي أكبر منه بحوالي 20 عاما. في عينيها رصانة تقارب الكآبة، قالت إني أطلب حمايتك. سألها عن هويتها فقالت اسمي رشيدة سليمان، مدرسة. نقلت حديثا إلى مدرسة العهد الجديد بالحي. هذا الاسم، هل مر ذات يوم بشبكة ذاكرته؟ سألها وعيناه تحدقان في وجهها بشغف، مما تخافين؟ إنه تاريخ قديم، قد أتعرض بسببه لاعتداء على حياتي. حقا؟ ما التاريخ ومن المعتدي؟ فقالت بعد تردد، قضية قديمة برئت منها، كنت في حال دفاع عن النفس، ولكن والد القتيل رجل مخيف وله أعوان مجرمون. اقتحمته الذكرى القديمة التي سمعها تتردد في صباه كعاصفة، شد على أعصابه ليملك نفسه المشتتة. إنه أمام قاتلة أخيه عانوس الأول، ها هي تفتنه كما فتنت أخاه من قبل. ووصلت رشيدة حديثها، هربنا إلى مبابة، عملت مدرسة في الأقاليم، وإذ بي أنقل فجأة إلى الحي القديم. صمت مطحون بدوامة انفعالاته، لم يسألها عن اسم الرجل المخيف، ولكنها قالت، أما الرجل فمعروف عندكم، إنه المعلم أدري الجزار. استرد نفسه بجهد شديد متسائلا، حضرتك متزوجة؟ لم أتزوج قط. لما لم تشرحي ظروفك للمنطقة التعليمية؟ لم يهتم بي أحد. أين تسكنين؟ 15 شارع الدولي إمبابة. فقال بهدوء، اطمئني، سأخاطب المنطقة بنفسي، وإذا تباطأت فسأعمل على حمايتك. تمتمت بحرارة، شكرا، لا تنسني من فضلك. كلا، ليس من المستطاع نسيانها. 18. لم يجد عنوس صعوبة في إلغاء النقل، وبنفسه ذهب إلى البيت رقم 15 بالدولي بمبابة. الوقت أصيل، والنيل شبه ساكن، ومن فوق سطحه تتهادى لفحات باردة. استقبلته رشيدة بدهشة ممزوجة بسرور وأمل، ثم قادته إلى حجرة استقبال صغيرة وبسيطة ومهندمة. قال، معذرة عن الزيارة، ولكني أردت أن أسارع بطمأنينتك بإلغاء النقل. ألف شكر يا فندم. أمرت له بقهوة، فتهيأ له البقاء فترة كما أمل. تعيشين مع والدتك؟ أمي ماتت منذ 10 أعوام، معي شغالة عجوز وطيبة. يا للخسارة، إنها عانس، ولكنها محتفظة بروائها. هل يزعجك أن تعرفي أنني عانوس أدري الجزار، ابن الرجل المخيف؟ ذهلت، تلون وجهها الأسمر فاكتسى بعمق، لم تنبس بكلمة، إني ألمس انزعاجك. فقالت بنبرة متهدجة، مجرد دهشة، أرجو ألا تكرهيني. فقالت بحياء، إنك إنسان. ومضى يحتسي القهوة وهو يختلس منها النظرات، ثم قال ضاحكا، لست مخيفا كوالدي، إني واثقة من ذلك. حقا؟ الأمر واضح جدا، والحق أني بريئة. فقال بهدوء، إني واثق من ذلك. ومواصلا بعد صمت، ولكن ثمة شيء يحيرني. فرمقته بنظرة متسائلة فقال، لم لم تتزوجي؟ فنظرت بعيدا مليا ثم قالت، رفضته أكثر من مرة. ولكن لماذا؟ لا أدري، بسبب حب الآخر؟ ولكنه نسي ككل شيء، لابد من سبب، ليس الدم بالتجربة الهينة، لعلي يئست من القدرة على إسعاد أحد، أمر مؤسف، لعل الخير فيما كان. فقال متعمدا، ما زلت شابة وجميلة. في طريق عودته سبح في أجواء خيالية، كره الضرورة التي تبعده عن البيت 15 وعن إمبابة، وقال لنفسي، إني أحب رشيدة. 19. وقف الجفاء سدا منيعا بينه وبين أبي، حزنت لذلك أمه حتى الموت. أصبح البيت كئيبا مثل جحر فئران. هل سعى إلى النقل إلى إقليم وإمبابة؟ ماذا يحدث لو عرف أبو العاطفة المتأججة في صدره؟ طرأت له فكرة طارئة، وهي أنه خلق عقابا لأبي، وإلا فما معنى أن يعلن عليه حربا سرية مذ وعى ما حوله؟ يا له من أب خليق بالرفض المطلق، إنه لموقف مؤسف ومحزن، خاصة وأن الرجل أحبه كل الحب. بقدر ما هو وحش فظ في الخارج، فهو أليف مستأنس بين جدران بيته، وهو لا يتصور شذوذ نفسه، يؤمن بأنه يمارس حقوقه الطبيعية، حقوق الذكي القوي. نهمه للمال والسطوة غير محدود، اعتاد الإجرام كأنه تحية الصباح، حدوب على أعوانه وكريم حتى السفه. أما الكادحون ممن يبتز نقودهم ويحتكر أقواتهم، فيحتقرهم وهو لا يرحم من يحتقر، وسينقطه يوما فيمحق أبوته. الأدهى من ذلك أنه دمغ أمه بطابعه، فهي تعبد قوته، وكلما ارتكب إثما استغرقتها العبادات. إن عنوس يقيم في عرين، في معبد للقوة والخطايا. وتعقدت الأمور وقذفت من جوفها مواقف متحدية، فقد ضبط أعوان لأبي وهم يبتزون نقودا من عمال الطابونة، سرعان ما ألقي القبض عليهم لأول مرة في تاريخ الحارة. انفجر ينبوع فرحة ضاحكة في الحارة، وثار بركان في بيت أدري الجزار. لم يعد البقاء لعنوس محتملا، قرر الذهاب. اهتز جذع أمه وهي تبكي وتقول إنه الشيطان، فلثم جبينها وذهب. واستأجر شقة صغيرة في إمبابة، وقال لنفسه إن القضاء على أعوان أبي هو قضاء على طاقته الشريرة، سيعجز عن الإيذاء وتفلت الحارة من قبضته الجهنمية. وكان يدعو الله ألا يطبط أبا متلبسا بجريمة مباشرة. والظاهر أن الرجل صمم على مقابلة التحدي بتحدي مثله قبل أن ينهار جداره. ففي نفس الليلة نشبت معركة بين الأعوان وبين عمال الطابونة، وأصيب رؤوف إصابة بالغة، غير أنه اغتال المعلم أدري الجزار قبل أن ينفذ أنفاسه. أحداث متتابعة متفجرة زلزلت بها الحارة زلزالا، فانغمست في الدم، ولكن تبددت الظلمات. 20. وجاء أدري الجزار نفسه أمام أبوه، فسمعه وهو يقول له أهلا بك يا قدري في السماء الأولى، ومضى يعرفه بنفسه وبالمكان. لاحظ أن قدري شارد اللب يثقل النظرة، فقال له كأنك لم تقطع أسبابك بالأرض بعد، شيء يثقل على صدري، انتبه إنك تعرف الآن مصيرك. أجل، ولكني ما تصورت أن يقتلني ولد مثل رؤوف. ذاكرتك الجديدة لم تنبعث فيها اليقظة بعد. تبدت الحيرة في أسارير قدري الجزار، ومضى يفيق رويدا رويدا حتى ندت عنه آهة عميقة، وابتسم أبو وتساءل أعرفت من هو الولد رؤوف؟ فقال قدري بأسى قتلني ابني عنوس. أجل، وماذا كنت قبل ذلك؟ أدولف هتلر. وقبل ذلك بلدوني قطاع الطرق بأفغانستان، سجل أسود طويل. لماذا تستعصي على الترقي وتهدر الفرص المتاحة؟ ابنك أفضل منك، كثيرون أفضل منك. فقال بانكسار لن يذهب هذا الدرس سدى، ولكنك حتى مثولك بين يدي لم تكن قطعت أسبابك بغرائز الأرض. لم أكن قد أفقت بعد، عذر أقبح من الذنب فيما تأمل. آمل أن أندب مرشدا. هل لديك دفاع عن سلوكك في الأرض؟ نعم، لقد بدأت تاجرا صالحا، وما أطمعني في الناس إلا ضعفهم وتهاونهم ونفاقهم، فاستعذبت القوة والطغيان ولم أجد رادعا. إنهم سيعاقبون على ضعفهم وتهاونهم ونفاقهم، كما ستعاقب على استغلالك لحالهم. وقتلي بيد ابن حقيقي ألا يكفر عني سيئاتي؟ لا قيمة لهذه العلاقات هنا، وكم قتلت من أبناء وإخوة وأنت لا تدري. على أي حال فأنا لم أخلق طبعي ولا غرائزي، أنت مالكها الحر ولم تحد حريتك فيها حدود. فقال بتوسل أحسن دفاعك عني ولك ما تشاء. فضحك أبو وقال ما زلت لاصقا بالأرض، وهو الإثم الذي لا يغتفر. ماذا تقول عن المحاكمة؟ لقد انتهت المحاكمة يا قدري، وقضي عليك بالإعدام. وسرعان ما تلاشى قدري الجزار. 21. وتلقى أبو رؤوف وهو متلفع بسحابته البيضاء، وجرى تعارف قصير، فتجلى التساؤل في عيني رؤوف، وقال له أبو أهلا بك في السماء الأولى، ومضى يزوده بالمعلومات الضرورية، ثم سأله كيف جئت إلى هنا؟ قتلت في معركة، ولكنك قتلت قاتلك أيضا، هاجمته وأنا مطعون، لا أدري شيئا بعد ذلك. للمرة الثانية تجيء قاتلا ومقتولا. حقا؟ إني أعلم ما أقول. ماذا كان جزائي في المرة السابقة؟ الإعدام. فتساءل رؤوف بقلق هل يتكرر ذلك؟ ماذا تريد أنت؟ كنت أخوض معركة عادلة وقتلت شيطان حارتنا. هذا حق. فتهلل وجه رؤوف وتساءل هل آمل في البراءة؟ مما يؤخذ عليك كسلك عن طلب العلم. ما أقصى الظروف التي عانيتها؟ هذا حق، ولكننا نقيم الفرد من خلال صراعه مع ظروفه. فتجلى الأسى في وجه رؤوف، فقال أبو: إنك ولد طيب، ولكن الصعود إلى السماء الثانية مطلب عزيز. ألا يشفع لي ما فعلت؟ لقد سمع كل شيء، وصدر الحكم بندبك مرشدا. فسلم رؤوف بالحكم راضيا، فقال أبو: بشرى أخرى، ستندب لإرشاد عانوس ضابط الشرطة؟ أجل، وسلوكه يبشر بالخير مما يضمن لك عاقبة سعيدة. هي السماء الثانية فيما أعتقد. أجل، أهي الجنة الموعودة؟ فابتسم أبو وقال: توجد 7 سماوات منذورة لخدمة أهل الأرض، فلم يأن الأوان للتفكير في الجنة. وكيف يتم الصعود من سماء إلى سماء؟ من خلال المحاكمات المتتابعة. فتساءل رؤوف في ذهول: وهل نعفى من الكفاح بعد السماء السابعة؟ فابتسم أبو وقال: هذا ما يقال عادة على سبيل التشجيع والعزاء، ولكن لا يوجد عليه دليل واحد. ومضى به في انسياب عذب غنائي، يغوصان في أمواج مقطرة بيضاء فوق قدرة متألقة لا حدود لها. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حكاية السماء السابعة، وإلى لقاء قريب مع الحكاية القادمة. دمتم بكل خير.